أبيب. أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي البريطاني على شارع الأربعين في مديرية الشعوب شرقي صنعاء إلى 15 جريحا، كما أصيب شخص جراء قصف شارع المطار الروضة بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء. واستهدف الطيران الحربي الأمريكي البريطاني الذي فشل في احتواء عملية القوات اليمنية مناطق عديدة في عدة محافظات يمنية، حيث شن العدوان الليلة الماضية 21 غارة على محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف اليمنية حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا ردت فيه على الاتهامات الموجهة لطهران حول علاقتها مع اليمن، معتبرة أنها ادعاءات باطلة ومكررة لصرف الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني. وحمل البيان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية التداعيات المترتبة على تهديداتهما ضد إيران. وجاء في البيان أن الشعب اليمني الشجاع هو الذي قرر الدفاع عن نفسه ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا قرار مستقل ونابع من الشعور الإنساني والإسلامي، وأن تحميل إيران مسؤولية هذا القرار هو ادعاء مضلل. وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، دخلت في حرب ضد الشعب اليمني وترتكب جرائم حرب بقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية في المدن اليمنية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية فإن طواقم الدفاع المدني انتشرت 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء عدوان إسرائيلي على 3 شقق سكنية في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في بيت لاهيا الشمالي قطاع غزة. وفي جنوب القطاع أعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات إسرائيلية على خان يونس. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت قرر بإجماع أعضائه توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وصفة القرار بأنه خطوة دراماتيكية. وذكر الصحيفة معاريف أن قوات الاحتلال بدأت بموافقة المستوى السياسي تنفيذ استعدادات فورية لتوسيع القتال مع التركيز على تعزيز وحدات الاحتياط التي سيتم تكليفها بالعمل في مختلف محاور المواجهة داخل القطاع. ويأتي قرار الكابينت في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد الدعوات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتكثيف العمليات العسكرية في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب. في هذه الأثناء يواجه الاحتلال مشكلتان في إعداد قواته وانقساما كبيرا في قضية التجنيد الإلزامي للحريديم وجدول الحرب. المزيد تستمعون إليه من خلال التقرير التالي.
استعدادا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، كثير منهم تم استدعاؤهم للمرة 6 أو 7 منذ بدء العدوان في أكتوبر عام 2023، وسيتم إرسال بعضهم إلى جبهات أخرى كالشمال والضفة الغربية ليحلوا مكان القوات النظامية التي ستشارك في الهجوم الجديد على غزة. وذكرت مصادر أمنية أن توسيع العملية جاء بعد مصادقة وزير الحرب ورئيس الأركان، وأن التصعيد سيستمر ما لم توافق حماس على صفقة للإفراج عن الأسرى في ظل الجمود المستمر في المفاوضات. وتحدثت مصادر أمنية للاحتلال عن ما سمي بخطة غزة الصغيرة التي تتضمن المصادقة على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وإجلاء السكان الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع على غرار نموذج رفح، كما سيعمل جيش الاحتلال على تمشيط مناطق داخل القطاع بشكل منهجي والبقاء فيها، ثم بناء مناطق إنسانية وتوزيع الطعام على السكان من قبل شركات أو منظمات دولية. وفي حين أكد رئيس الأركان إيال زمير أن الهدف الأعلى للجيش هو تحرير الأسرى، تجاهل خطورة التصعيد العسكري على حياتهم. وبحسب محللين عسكريين إسرائيليين، فإن هذا الاستدعاء الشامل يعد خرقا للوعد الذي قطعه جيش الاحتلال في بداية العام، ونص على أن الخدمة الاحتياطية في عام 2025 لن تتجاوز شهرين ونصف، قرار لقي ردود فعل غاضبة. فإلى جانب التظاهرات التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إلى عصيان مدني حتى إسقاط نتنياهو، كما ساخر رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان ونفتالي بنت من استراتيجية حكومة نتنياهو بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين قدموا فوق طاقاتهم مقابل الترويج لقانون التهرب من الخدمة في الوقت ذاته، في إشارة إلى الحريديم. وهذا ما استنكره بيني غانتس بقوله: سيواصل نتنياهو والائتلاف قلب كل حجر لمنع توسيع دائرة الخدمة وتجنيد الحريديم.
ذكر بيان لمنظمات أممية وغير حكومية عاملة في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني فرض تسليم الإمدادات عبر مراكزه وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر. وأضاف البيان أن الخطة الإسرائيلية تنتهك المبادئ الإنسانية، ويبدو أنها تهدف للسيطرة على المواد الضرورية للحياة كأداة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية. وأكد البيان أن المنظمات لن تشارك في أي خطة بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية. وأشار بيان المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى أنه منذ 9 أسابيع منع الاحتلال دخول الإمدادات إلى غزة، فتوقفت المخابز وجاع الأطفال، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني عمل على تعطيل نظام توزيع المساعدات الأممية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء. في خطوة هي الأولى من نوعها، القوات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. الكابينت الصهيوني يوافق بالإجماع على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. غزة تنتصر في حرب الجياع. قصص الجوع في قطاع غزة ليست دراما ينسجها الكتاب، فالاحتلال يمارس اليوم حربا قذرة للغاية، وبلغت به الحالة إلى استهداف الأطفال في المستشفيات الذين يعانون من سوء التغذية، إلى جانب استمراره في قصف مناطق مختلفة في القطاع، حيث تتزايد معها تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الأطفال. وقد تجددت الدعوات للضغط على الكيان الصهيوني من أجل فتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة والمساعدات، رغم أن حكومة الاحتلال الصهيوني تواصل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ 2 مارس أذار الماضي. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر تجاوز كل حدود التصور، خصوصا وأن التجويع الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة حلقة من سلسلة طويلة. ومع أن الاحتلال الصهيوني يستهدف المرافق الصحية في قطاع غزة بشكل ممنهج ويزيد معه معاناة المدنيين ويهدد المنظومة الطبية في غزة ويتعمد في تدمير المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لدفع الناس نحو الهجرة، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف رغم كل أنواع العذاب الذي صبه على الشعب الفلسطيني قتلا وتهجيرا وتجويعا في كسر صمودهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم وشرعية مقاومتهم للاحتلال. وقد ضرب الفلسطينيون أروع الأمثال في المقاومة بالصبر والثبات والتآزر بينهم، وهم يتجرعون مرارة خذلان أبناء الجلدة الذين يتمتعون في مشاهدة مآسي هذا الشعب المقاوم. فالاحتلال يحاول أن يذبح غزة بسكين الجوع مؤملا أن ينجح سلاحه في قتل أرواحهم بعدما استهدف بالقنابل أجسادهم. وبلغت المأساة درجة جعلت الأمم المتحدة تصنف 100 يوم الأولى من الحرب على غزة بأنها الأكثر دموية في القرن 21، رغم أن الصور التي صدرها القطاع كشفت خيبة تلك المساعي وبقاء الإنسان الفلسطيني واقفا بشموخ بين أنقاض المباني المهدمة ولا يحني رأسه لغاصب ولو كلفه ذلك حياته. وفي ضوء هذه المعطيات، ورغم أن الجوع ينخر بطون الفلسطينيين في قطاع غزة ويستشهد الأطفال جراء سوء التغذية ولا يوجد ما يسد رمقهم حتى اضطر إلى أكل أعلاف الحيوانات، تراهم يزدادون عزيمة وقوة وأبرز الضغط أرقى ما فيهم وأبرز الضغط أرقى ما فيهم من قيم التسامح والتآزر والتعاون، مجسدين قيم الإنسان في أسمى حالاته، متشبثين في ذلك بقبس من الإيمان كبير، إيمان بالله العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه، وإيمان بأن الصبر مقترن دوما بالنصر، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن الشعب الفلسطيني يعرف تمام المعرفة من وحي إيمانه وحكمته، أن العسر لن يصمد أمام يسرين.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم، شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم، شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
انتصروا شهداء سجلاء غرباء، والله لا نهزم.
أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للفجر أن ينتصر. إذن آخر التطورات في غزة هو إن شاء الله تعالى مهما طال الزمن فإن هذه التطورات لمصلحة المقاومة. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ ثائر الأسدي أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر التطورات والأحداث في غزة هي نفس المجازر المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني المظلوم من قبل العدو الصهيوني المجرم في القتل الإجرامي للمدنيين والأطفال والعوائل التي تفترش الأرض بخيام بالية، ويوميا تنزل عليهم الأطنان من المتفجرات، متفجرات الجيش الكيان الغاصب، مع صمت مطبق ومريب من العالم، وخصوصا العالم العربي الذي نسى أو تناسى القضية الفلسطينية التي يسمونها في قممهم الديكورية والقرقوشية بالقضية المركزية للعرب. وهذا ضحك على الذقون وضحك على الشعوب العربية المسلوبة الإرادة من قبل أنظمتهم العميلة. أما عن التطورات الميدانية فهناك أخبار كما شاهدناها وسمعناها من وسائل الإعلام، أخبار مفرحة للأحرار في العالم، بدك مطار بن غوريون الصهيوني بصاروخ فرد صوتي يمني، ووصل إلى هدفه بشكل جيد جدا، وفشل المنظومة الدفاعية للعدو الصهيوني من منعه من الوصول للأراضي المحتلة، وأيضا قتل ضابط وجندي صهيونيين على يد المقاومة في حماس، واعتراف العدو الغاشم بهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق البصرة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. غزة وما أدراك ما غزة. الانتصار له عدة أنواع، منها الصمود وعدم تحقيق أهداف العدو. هو انتصار فأهل غزة حققوا الانتصار في هذا المعنى. وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم، غزة انتصرت بحرب الجياع. إن هذا الوصف في صمود غزة في وجه الحصار والعدوان رغم الظروف المعيشية القاسية التي وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق، هذه العبارة تحمل بعدين. البعد الأول الواقع القاسي، حرب الجياع. منذ بدء العدوان الأخير يعاني سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية ومنع دخول المساعدات بشكل كافٍ. هذه الحالة خلقت ما يعرف بحرب الجياع، أي أن الاحتلال استخدم التجويع كأداة حرب لإقطاع السكان وكسر إرادتهم، وهذا من أسوأ المعاملات في تاريخ الحروب. من الصمود والانتصار المعنوي، غزة تنتصر. رغم هذا الحصار الخانق بقي الناس في غزة صامدين متحدين ورافضين للاستسلام، فالصمود الشعبي والتفاف الناس حول المقاومة والقدرة على التحمل تعد بحد ذاتها انتصارا أخلاقيا ومعنويا في وجه محاولات الاحتلال لإركاعهم. بكلمات أخرى، غزة تحاصر وتجوع لكن لا تنكسر، وهذا هو جوهر الانتصار في حرب الجياع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حميد من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للأخ حسان حمية من لبنان والأخ صبح عبد الحميد من الأردن، وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ عبد الغني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رغم العناء رغم العناء والتعب والجوع والعطش وقلة الدواء في غزة، فإن الغزيون ينتصرون ويصمدون ويثبتون، والنصر حليفهم بإذن الله، وخصوصا ونحن نرى ونشاهد كل يوم مشاهد لضربات منكلة لأعداء الله من مجاهدي غزة، تضربهم يضربونهم في كل مكان، يخرج لهم من تحت الأرض لينقضوا عليهم، ويزرع العبوات الناسفة ليقتلوهم بها، يقتل العدو الغازي الصهيوني بها جنوده كذلك، نعم، ويلقنوهم دروسا لن ينسوه، رغم قلة ما بأيديهم من سلاح، إلا أن سلاحهم الإيمان والثبات والثقة بالله هو الغالب في المشاهد التي نراها، وهم منتصرون بإذن الله، وسنرى النصر يتحقق بإذن الله، وهذا لا شك فيه، قريبا سيتحقق النصر بإذن الله على الصهاينة الغاصبين والمغتصبين، لأنهم لا أيمان لهم، ولا أنهم أوهنوا من بيت العنكبوت، كما قال السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه الشهيد شهيد الأمة، وكذلك كما قال الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، ما هم إلا قشة، والله سبحانه وتعالى خير القائلين حين قال أتخشونهم، الله أحق أن تخشوه، وحين قال سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وحين قال سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وقال أيضا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهم أذلاء وهم مساكين، وهم ترجف قلوبهم وترعب، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هؤلاء هم مهزومون، والنصر حليف عبيد الله المؤمنين الصادقين المجاهدين في غزة، ومن يساندهم في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، وسنرى النصر قريبا بإذن الله، ستنتصر غزة، وستنتصر على الجوع، وتنتصر على العطش، وتنتصر على التجويع والتعطيش والحصار الصهيوني وعلى الصهاينة، وستتحرر وستخرج من هذا العدوان الغاشم البربري الصهيوني الأمريكي الأوروبي البريطاني منتصرة وعما قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لأخينا عبد الغني من اليمن.
اسمي فلسطين مخلوقة من طين، لكن حجارتي من سجيل، لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ، أنا فلسطين، أنا الحرب والسلاح والسلام والحجارة، أنا الآتية من ماض أليم وحاضر النئيم، أنا فلسطين الحرب العقيمة، نايمين بحجارة يهابون رياحها ويرموننا بغاز مسيل للدموع، نسوا أن دموعنا لا تسيل إلا فخرا بشهدائنا وعزا بتاريخنا.
تخيلوا من كتر الحصار والخوف اللي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي آمنوا معاه، قعد يقولوا متى نصر الله، متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه، فبيجي الرد اللي بتطمئن له القلوب، ألا إن نصر الله قريب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، غزة تنتصر في حرب الجياع، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو سارة من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي. وصل الصواريخ اليمن اليوم إلى قلب تل أبيب وإلى مطار من أضخم المطارات، وهم اليوم في ربكة وصفارات الإنذار وإدخال الإسرائيليين إلى الملاجئ. يجب عليهم رفع الحصار عن غزة وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، ونحن سنوقف ضرباتنا في البر والبحر. إما أن يقفوا إدوانهم عن غزة، فإما أن يستمروا بالرد المزلزل للكيان المؤقت أبو هتار من الساحل الغربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ أبو هتار من الساحل الغربي أو أبو سارة من اليمن.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
غزة تنتصر على كل المستويات. نعم، المقاومة في أرض فلسطين، حماس والجهاد الإسلامي وكل اليوم المحاور وبإسنادهم من هنا من يمن الإيمان والحكمة في محور المقاومة حاضرون في هذه المعركة على كل المستويات، وصواريخنا طائراتنا المسيرة التي تصول وتجول أجواء الكيان الصهيوني هي مستمرة، وأيضا في البحار نحن حاضرون لمحاصرة الكيان الصهيوني والبريطاني والأمريكي على الحد السواء. نعم، غزة ستنتصر وتنتصر في الأيام القادمة بإذن الله جل وعلا، ونحن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذه المعركة التي نأمل من الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى محور المقاومة وعلى الأحرار أينما كان كائنهم بالنصر وتحرير المسجد الأقصى من دنس الغزاة والمحتلين الكيان الصهيوني ومن لف لفيفهم. نعم، المعركة مستمرة على أشدها، ونحن هنا حاضرون حضورا برا بحرا. القادم أعظم، هناك مفاجأة ستفرض نفسها في ميدان المعركة من يمن الإيمان والحكمة، ونحن حملنا المسؤولية. لكل من يتنصل عن هذه المسؤولية عليه أن يتحملها بجد وبيقين. الوقت وقت عمل، الوقت وقت جد وجهاد واستشهاد في وجه هذا الكيان الصهيوني. تحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة الحرة الشامخة التي تستمر في هذه التغطية الحية المباشرة على الهواء مباشرة من برنامج حدث وحوار. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
تزول الجبال ولا تزل حط على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، دب في الأرض قدمك، ارم بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
نعم، في الأخبار هناك جدل الآن في أوساط الحكومة الصهيونية بين رئيس الأركان من جهة وسائر أعضاء الحكومة حول قضية توزيع المساعدات الإنسانية أو الماء والخبز. فهناك يعني ما يدل على وجود حالة خوف من الشعب الفلسطيني لدى هؤلاء، فرئيس الأركان يرفض أن يعني يعرض جنوده للخطر من خلال ما يصر عليه باقي أعضاء الحكومة من أن تتولى القوات الإسرائيلية بنفسها توزيع المساعدات تحت عنوان وذريعة أن لا تقع المساعدات بأيدي حماس والمقاومة وتكون تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، لكن رئيس الأركان يرفض هذا رفضا قاطعا وبكل قوة، ويعتبر أن ذلك يعرض جنوده للخطر. بالتحديد يقول: لن أعرض الجنود للخطر من أجل توزيع الماء والخبز على حشود غاضبة جائعة. وهكذا يعني هو الموقف الآن والجدل الدائر في أروقة الحكومة الإسرائيلية. طبعا الحدث الأبرز على الساحة هو إصابة صاروخ يمني لمطار بن غوريون، وهو المطار الرئيس في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى إلغاء الرحلات الدولية وشل الحركة، حركة النقل في الكيان الإسرائيلي، النقل الجوي. وبالتالي كان له تداعيات كبيرة، خاصة أن هذا الصاروخ تمكن من تجاوز 4 أنظمة دفاع جوي صاروخي، منها نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ البالستية، منها نظام حيتس الإسرائيلي المضاد للصواريخ البالستية، وباقي الأنظمة الأخرى الموجودة، وأصاب هدفه بدقة. طبعا اليمنيين دقيقين فيما عندما يعني يصدرون بيانا، تارة يقولون: وقد حققت العملية أهدافها بنجاح، أي أن هناك أهداف استراتيجية تحققت، لكن ربما الهدف التكتيكي الذي هو إصابة الهدف لم يتحقق من خلال يعني عملية الاعتراض التي تتم للطائرة المسيرة أو للصاروخ. لكن عندما يقولون وأصاب الصاروخ هدفه بدقة، يعني العملية، عملية الإصابة تمت، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة. ويعني هذا يدل على الاختيار الصحيح للعبارات اللي عند المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وكذلك الجهات الإعلامية اليمنية عندما تصرح وتؤكد خبرا وتصدر الأخبار عن العمليات العسكرية اليمنية ضد كيان الاحتلال وضد الأهداف الأمريكية، أيضا ردا على العدوان الأمريكي على اليمن.
نيران الحرب تشتعل ولهيب المعارك ينفجر، وعبد الملك الحوثي يعلن ساعة الحسم الكبرى ردا على تلي أبيب وحلفائها.
يعملون نفس العمل الهادف بنفس الهدف، فهو الضغط بإيجاد تلك العمليات.
الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بالصواريخ والمسيرة من جديد ويعلنونها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى الطيران العربية. حديث عن غزة لا يقتصر بدقائق أو ساعات، وإنما حديث طويل، لأنها معركة العصر، لأنها معركة بين الحق والباطل. واليوم لاحظ الوضع في غزة وضع مدمي جدا، مزري، تهز له ضمائر العالم من الجوع والعطش وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضرب الأطفال، ضرب المدارس من قبل الكيان الصهيوني، حتى نلاحظ في بعض الأحيان يغيثون ولا يسمع لغياثهم أي حدا إلا الضمائر الحية، الضمائر المسلمة، الضمائر التي تنظر إلى الإنسانية بأنها خلقت ليس على عبث، وإنما خلقت حتى تعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف الشديد، وأنا أقولها دائما، أعتدي على المنظمات الإنسانية التي تتبجح بحقوق الإنسان. أين هي؟ أين هي من تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي عبثت في الأرض فسادا، وأرادت من غزة أن تجعلها ترابا وتحرق الأخضر واليابس وتجعلها جعلها الأرض المحروقة مع الأسف الشديد. واليوم الجوع في غزة وانتهاء الخدمات فيها من الناحية الصحية، من الناحية التعليمية، هو انتصار حقيقي للمقاومة. كل ظن إسرائيل إنها تجوع غزة وتجوع فلسطين بأنها تنتصر، ولكن هذا الانتصار ينعكس سلبا على تصرفاتها، والانتصار لا يأتي بهذه الطريقة. الانتصار يأتي عبر ساحة القتال، وهم في ساحة القتال يهزمون، ولكن مقدرتهم على أن يسحقوا ذلك الشعب العازل في في غزة، يقتل الأطفال، يرمل النساء، يفعل ما يحلو لهم، يسفك الدماء في هذه الأرض الطيبة، ويجوع الطفل ويجوع الرجل الكبير، ولن يقدروا إن شاء الله، لأن الأمور تسير إلى الانتصار الحقيقي، تسير إلى زوال ذلك الكيان البغير الذي أنهك كل مستلزمات الحياة في غزة، وأراد أن يخلق من غزة أرض تراب لا سامح الله، ولكن سوف تنتصر المقاومة وسوف ينتصر الشعب في غزة. ونسأل من الله التوفيق لكل المسلمين، وتبقى الجمهورية الإسلامية النبراس الشامخ الذي يضيء إلى الأحرار حتى يصلوا إلى ضفاف النصر. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية والكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وتحية إلى كل المقاومين في فلسطين وإلى كل شعبنا الطيب المناضل ضد الاحتلال.
حياكم الله دكتور. ما أبرز عواقب إعاقة الاحتلال وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة؟
لا، هو إرادة الكيان الصهيوني هي مسألة التعذيب ومسألة القتل ومسألة الحصار، هي ليست يعني قضية يقوم بها العدو بشكل عفوي، هي قضية مدروسة، قضية ممنهجة لكي يخلق باعتقاده نوع من الخوف عند الشعب الفلسطيني ليستسلم، ناهيك عن الحقد، ناهيك عن الكراهية التي هو يكره كل شعوب العالم أساسا، ليس فقط الشعب الفلسطيني. فلذلك هو استراتيجية بالنسبة له التعذيب وخلق الخوف عند المواطن الفلسطيني هي تدخل ضمن استراتيجيته، ولذلك هو مثلا يلجأ إلى عدم تسليم الأسرى، يلجأ إلى القتل الممنهج ضد الأطفال، هو لا يعني يحاول أو يريد أن يعني يستثني في إجرامه الأطفال أو النساء، ويستهدف الأطفال والنساء ويستهدف المنازل، هو يقوم بقصف عشوائي، وهذا كله ما نقوله هو كله محرم. نعم. في القانون الدولي وفي الأعراف الدولية وفي كل الأديان والسماوية وغيرها تدين القانون الدولي، اتفاقيات جنيف، البروتوكول الأول الإضافي، اتفاقيات جنيف لصدر عام 77، وأن إسرائيل لا تعترف بالبروتوكول الأول، ولكن اتفاقيات جنيف الأربعة وخصوصا الثالثة والرابعة، الثالثة المتعلقة بالأسرى والرابعة متعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، البروتوكول الأول متعلق بكيفية استعمال السلاح وضرورة حماية المدنيين إلى آخره. إسرائيل منضمة إلى اتفاقية جنيف الأربعة ولم تنضم إلى البروتوكول الأول، هذا صحيح. وعلى كثير من المعاهدات التي تمنع استعمال بعض الأسلحة بتبعاتها عشوائية، أو بعض المعاهدات متعلقة أيضا باستعمال بعض الأسلحة التي حرمت دوليا، رغم ذلك إن عدم انضمام إسرائيل إلى البروتوكول الأول هذا لا يعفيها من واجب تطبيق القانون الدولي الإنساني، تطبيق قانون الدولي لحقوق الإنسان. نعم. وخصوصا اللجنة الدولية لصليب الأحمر أصدرت ما يسمى القانون العرفي، أي يعني لا يجوز انتهاك هذه القوانين العرفية، أصبحت عرفا دوليا معترف به بكل العالم بأنه لا يجوز ما تقوم به إسرائيل. ولكن هذا بالنسبة لنا نحن جميعا نعرف بأن هذا العدو هو بطبيعته إجرامي، هو بطبيعته عنصري، بطبيعته نازي، بطبيعته فاشي، بطبيعته هو أساسا قام هذا الكيان على عنصرية، هو أساسا يستعمل الدين كأداة، ولكن في الحقيقة الدين منه براءة، حتى الدين اليهودي براءة من الصهيونية.
نعم.
وهو يضر في اليهودية أكثر ما يضر في الأديان الأخرى. لذلك ما يحصل هو جريمة إبادة بكل معنى الكلمة في القانون الدولي. وهذا أنا كنت خبيرا سابقا في جنيف وعملت أيضا تسيم نظامات دولية في جريمة الإبادة وكتبت بها. يعني هذه الجريمة لم تتكرر بعد ما قام به النازي هتلر والفاشيون بذلك الوقت. الآن هم يقومون بنفس العمل الذي قام بها هتلر بطريقة خطيرة جدا ضد الإنسانية وضد الإنسان. طبعا إذا سمحت لي بكلمة، هي ليس فقط جريمة الإبادة، إبادة الجنس البشري حسب المادة السادسة من نظام روما وحسب معاهدة 1948، إنما أيضا هي أكثر من ذلك بكثير. هي جريمة العدوان على شعب آمن، وهي الجريمة التي تهدد السلم الأمن الدوليين حسب ميثاق الأمم المتحدة. وأيضا باختصار جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، جريمة إرهاب. يعني كل ذلك يعني ما يقوم به الكيان الصهيوني. وشكرا لقناتكم التي تسمح بأن نتحدث عن هذا الإجرام الذي يحصل اليوم، لأن هناك بعض القنوات.
طيب دكتور، يعني برأيك إلى أي مدى يعتبر هذا سلاح ناجح لنتانياهو ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقاومة، لتحقيق الأهداف التي عجز عن تحقيقها حتى الآن بعد 19 شهرا من العدوان على الشعب الفلسطيني والمواجهة مع المقاومة؟
لا، هو من ناحية السياسة، العمل السياسي والاستراتيجي طبعا هو خاسر، وهذا دائما العدو الإسرائيلي خاسر في كل معاركه. هو يربح فقط في القتل وفي تدمير الأبنية، ونحن عشنا في لبنان وأنا عشت ذلك هنا بجانب منزلي، التدمير الكامل لأبنية. وكان منزلي يهتز، يعني ما زلت على قيد الحياة بالصدفة، كل الشعب اللبناني بالصدفة، وكذلك الشعب الفلسطيني هو على قيد الحياة بالصدفة، لأنه هو يستهدف المستشفيات ويستهدف الأبنية ويستهدف المدارس وكل شيء. لذلك هو من هذه الناحية طبعا هو حقق أنه هو يريد أن يقتل، وهو قاتل، والقاتل كل هدفه أن يقتل. وإنما الهدف الأساسي السياسي له بإزالة غزة وبإزالة حركة حماس والمقاومة في فلسطين هو فاشل ولم يحقق شيء، وهذا صمود الشعب الفلسطيني. أريد أن أوضح نقطة سمحت لي دقيقة.
تفضل.
نحن نخلط بين الخسارة والهزيمة. نحن خسرنا في لبنان كثير من الشهداء، وفلسطين خسرت الكثير وغزة تحديدا، ولكن لم ننهزم. في فرق في السياسة لنا. وكذلك الأمر الإسرائيلي ربح أنه دمر ولكنه لم ينتصر، لم يحقق الأهداف العسكرية. واليوم ما حصل في مطار بن غوريون على مسافة 300 متر فقط من الصالون المطار، لو أصيب الصالون المطار لانتهت إسرائيل، لأن الناس تهرب الآن كما قال لهم الشهيد العظيم البطل رحمة الله عليه الشهيد حسن نصر الله. قال لهم ما لكم إلا البحر، اركب البحر واهربوا، لأنه ما قام به أبطالنا في اليمن اليوم شيء مهم جدا جدا جدا. وبدأ اليهود يعني كثير منهم يهرب، ما يسميه نحن بالهجرة العكسية. إذا أنه هؤلاء ما جاءوا على قدميهم سوف يذهبون يعني في البحر، ويرحلون بأسرع وقت لأنه حياتهم أصبحت مهددة، لأنهم هذه ليست أرضهم، إنهم غرباء، إنهم كالسرطان. إنهم أنا أقول ليس كالسرطان، أنا أقول كالبكتيريا أتت من الخارج، أي خارج هذا الجسم. لذلك هذه البكتيريا ستزول ولن تستطيع أن تتحكم. لذلك هي ليست، أنا لا أقول سرطانا، أقول بكتيريا، لأن السرطان يتحكم أكثر في الجسم. صعب أن نغلبه، لكنها بكتيريا، والبكتيريا نغلبها إن شاء الله. وستعني وقلبنا وقلبكم جميعا مع أطفالنا في فلسطين وأهلنا في فلسطين.
طيب دكتور ما قراءتك ما قراءتك يعني مستقبل هذا العدوان في ظل التطورات التي نشهدها؟ العملية البطولية اليوم اليمنية في مطار بن غوريون وباقي التطورات، برأيك بأي اتجاه نسير في الحدث الفلسطيني وفي المنطقة؟
نحن نمر بأكثر مرحلة دقيقة بتاريخ الصراع العربي الصهيوني أو التاريخ سبدك بين الأحرار العالم وبين الإمبريالية، لأن هذا صراع كل أحرار العالم ملتزمة به ضد الإمبريالية، والإمبريالية هي التي الأمريكية تحديدا هي التي تقود المعركة في فلسطين، وهي التي تشجع وتسلح هذا الكيان. لولا الأمريكا لما كان يعيش هذا الكيان دقيقة واحدة، نعم. سواء مساعدات مادية أو بالأسلحة أو بالتكنولوجيا أو بالمعلومات أو بالاستخبارات الأخرين. لذلك أنا أعتقد أنه الآن نحن أمام مرحلة، لإجابة عن سؤالك بشكل مباشر،
نعم.
نحن الآن أمام مرحلة منذ طوفان الأقصى، مرحلة جديدة جدا، لأن العدو عرف أنه عندما يأتي بأي يهودي من العالم ليستوطن فلسطين كان يقول له هذه الجنة وتعال إلى فلسطين وأنت مرتاح هنا. فالآن اليهودي فهم وهو عرف تماما بأن عدو اليهودية هي الصهيونية، وعرف بأنه أداة لدى الصهيونية، والصهيونية أداة لدى الإمبريالية. لذلك الآن بدأت الهجرة العكسية، وهذا أملنا كبير جدا بتحرير فلسطين، لأن هناك داخل فلسطين من اليهود العالم، أعطيك أرقام لربما نستفيد منها، ثلث الذين كانوا يأتون يعني لم يأتي إلا تقريبا الربع كل السنة هذه أو الماضية أو منذ طوفان الأقصى. والهجرة العكسية، هناك مليون صهيوني تركوا فلسطين نهائيا،
شكرا.
ولن يرغب أي يهودي في المجيء. لذلك هذا الانتصار الذي نتحدث عنه نحن، أن استطعنا أن نخفف على فلسطين ملايين من اليهود.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن جون، الباحث الاستراتيجي من بيروت.
أكيد غزة تنتصر وتنتصر وستنتصر، وستبقى منتصرة برغم الآلة الحربية الصهيونية التي تعيث فسادا في أبناء غزة المناضلين. لقد وقفوا حيارى أمام هذا الشعب الأعزل، بحيث لم يقدروا على إيقاف استهداف المقاتلين للكيان الصهيوني أو لجنوده. نلاحظه في كل يوم يتفننون، بحيث حتى نرى أن هناك يعني أجلكم الله الكلاب التي يعني أخذوا يستخدمونها كسلاح ضد المواطنين الفلسطينيين. غزة منتصرة من أول يوم من 7 أكتوبر برغم من خيانة البعض ووقوفهم إلى جانب الكيان المحتل. هذا ما نراه، ستبقى غزة شوكة في عيون المعتدين. أبو حسن من العراق.
شكرا للأخ أبو حسن من العراق، والشكر لكم أحبتنا الكرام. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، غزة تنتصر في حرب الجياع كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
شلون أقنع وقول أن عنك بعيد وانت أقرب لي من دم وريدي؟ شلون أقنع وقول أن عنك بعيد وانت أقرب تردني بيوم محتاج؟ إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسى رحمتك أنا مشتاق، وصيحي لربي يا أشواق زيدي. خبير
تمشي انت وتعرف باي دمعاتي لك اغلى عبيدي يا من وصلت رحمتك تجري رجوا قبل الدمع يوصل بريدي صيامي أنا ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي جيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصل بين هالدنيا وحياتي أنا العبد الحقير وأنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر
أشهد أن لا